وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: يا باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة المتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها، أي تساقط، فأفأصله؟ فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. هذا في تحريم وصل الشعر بما يشبه الشعر، سواء كان من الشعر الطبيعي شعر إنسان، أو كان من شعر صناعي خيوط مصبوغة بلون الشعر تشبهه، لا فرق بين الطبيعي والصناعي. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر آخر. أما إذا كان هذا الوصل إذا كان من مثلا خيوط أو ما يسمى الشرائط التي توضع في شعر الأطفال، هذا ما يضر ولا يدخل في التحريم، لأنه بعيد عن الشعر، من رآه يعرف أن هذه ربطة وليست من الشعر. لكن إذا كان بلون الشعر وشكل الشعر يوصل به بحيث من يراه يظن أن شعر هذه المرأة طويل، هذا هو الذي يدخل في النهي، لأنه سماه الزور، هذا يعني من الكذب أن تتظاهر بأن شعره طويل وهي بخلاف ذلك. هذا هو سبب التحريم، تغيير خلق الله تبارك وتعالى طلبا للزينة وإظهارا لنفسها على غير ما خلقه الله تبارك وتعالى عليه. والناس والعياذ بالله قد فتنوا بالزينة، ولو لاحظت أن كثيرا من المعاصي بسبب حب الزينة. الرجل ماذا يفعل اليوم؟ يحلق لحيته، ولماذا؟ طلبا للجمال والتشبب، ويسفل ثوبه طلبا للجمال والمنظر الحسن بزعمه، وهكذا. والمرأة أدهى وأمر، يعني المرأة محل المتعة، فذات النمص، التفليج، الوصل، الوشم، كثير من الأمور، الضيق، القصير، الشفاف، اللباس، كل هذا من إظهار الزينة والحضارة والتمدن بزعمهم. فمن أكبر الأبواب التي تدخل منه المرأة النار هو حب الزينة والحرص على استمالة الرجال، لأن هذه شهوة في المرأة، تفرح وتتلذذ أنها تعجب الرجال، ولو قال لها رجل كلمة مدح وثناء طارت من الفرح. يعني هذا هو يعني اللي تدور عليه المرأة تحبه، لأن الله تعالى خلقها مهيئة لمتعة الرجل، فهي تفرح بإذا أعجب بها الرجال. إذا كانت قليلة الدين فإنها تتعرض للرجال، ولو لم تزني، ليس بشرط، ليس يعني معناه أن كل مرأة تبرجت وتزينت وتعرضت للرجال أنها بغي، لا، قد تكون مرأة عفيفة لا يمكن تزني، لكن تتلذذ بأن تظهر بمظهر جميل يعجب الرجال حتى لو لم تصل إلى الفاحشة. هذه شهوة لذة عند المرأة، فابتلاء عظيم. المرأة تحب الزينة، تحب تميل إلى الدنيا أكثر من الرجل، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء أكثر أهل النار، والعياذ بالله، سبب قوة العاطفة وضعف العقل والانجراف وراء الزينة واللعن وكفر العشير. فالمرأة معرضة للوقوع في الذنوب والمعاصي لشدة قوة العاطفة وضعف العقل والدين، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا منعت من شيء بدأت تتحايل عليه، كما سيأتي في النمص، لما عرفوا أنه حرام بدأوا يشقرون، يسمون التشكير، تتحايل على النمص، تصبغ الشعر الذي لا تريده بدل الناتف تصبغه بلون البشرة، والباقي تتركه أسود أو تصبغه بلون آخر، ويكون منظرها كالنامصة تماما، لأن المصبوغ هذا ما يبي يصبغ بلون البشرة، فاللي يراها ما يشوف الشعر المصبوغ، وترسم الحاجب كما تشاء كالنمص تماما. ولذلك بعض العلماء حرم التشكير لأنه بمعنى النمص، سيأتي في الحديث بعدها. إذن الخلاصة أنه أن الإنسان لا بأس أن يتزين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم الزينة بالكلية، وإنما حرم تغيير خلق الله وتعدي الحدود المشروعة. الله سبحانه وتعالى قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فلما الإنسان يتزين، هذه فطرة في الإنسان، لكن يحذر من أن يتعدى حدود الله وأن يغير خلق الله. في أشياء من الزينة تغير المرأة تماما حتى كأنها امرأة أخرى. يعني لو رأيت امرأة مثلا لبست وفعلت بعض الأشياء من الوصل، من لبس العدسات الملونة والتفليج وما شابه ذلك، تجدها كأنها امرأة أخرى. وإذا رجعت البيت وتركت هذه الأشياء متى تلبس باروكة، الباروكة محرم باب أولى، إذا حرم الوصل في الشعر الكامل باب أولى، ورجعت البيت وأزالت هذه الأشياء كأنك ما تعرفها، كأن صارت امرأة أخرى، تغير تماما، يتغير حتى اللي يشوفه ما يعرفها ما يصدق إن هذه اللي كانت أول في هذا المنظر تحولت إلى منظر آخر. فهذا يعني تغيير لخلق الله، تتظاهر بمظهر الشابة، مظهر الجميلة، وهي بخلاف ذلك في الحقيقة. مثل الرجل الذي يصبغ بالسواد كما مر معنا في الأحاديث، تحريم الصوب بالسواد كحواصل الحيصون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخل جنة ولا جنة ريحة، لأنه يعارض خلق الله. الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون شيخا وهو يتشبب وتظاهر بمظهر الشباب. فإذا حرم الإسلام الوصل مع خفته تصل الشعر ثم تزيله سريعا، فكيف بما يسمى بعمليات التجميل؟ هذه أدهى وأمر، تجد فيها تنفيخ الخدود، تنفيخ الشفايف، وعاد أنت يمكن أعلم مني ببعضها، وأشياء كثير، وتغيير الأنف، عملية تجميل في الأنف، يغير الوجه يعني بعمليات جراحية، يصير وجه آخر، تغير تماما. وإذا جابوا صورة المرأة قبل وبعد، لو قيل لك من هذه ومن هذه ما تشك أنها امرأتان مختلفتان، هذا قبل العملية وهذا بعد العملية، كل هذا من تغيير خلق الله، وهذا من فعل الشيطان. قال تعالى عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذا من فعل الشيطان، أنه يأمر عباد الله الذين يستهويهم بتغيير خلق الله تبارك وتعالى. ما هي يعني لماذا حرم التغيير؟ لماذا حرم؟ نقول: لأن فيه عدم الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان صورة معينة وقدر معين من الجمال، فالواجب على المؤمن أن يرضى بما قسم الله. وإذا أراد أن يزداد جمالا عنده أمران: الأمر الأول يتجمل بحدود المشروع، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله جميل يحب الجمال. فيتزين بالمشروع وفيه غنية، ويتزين بالزينة بزينة الإيمان، وهي أعظم بكثير من الزينة الحسية. تجد المؤمن سواء كان ذكر أو أنثى على وجه النور والوقار والجمال، تجد وجه مشرق ونفسه طيبة وكلامه جميل، أخلاقه حسنة، فيغنيه عن كثير من الزينة الظاهرة. وتجد الأمر بالعكس، تجد رجلا أو امرأة يعني متزين بالحرام ونفسه خبيثة، أخلاقه سيئة، كلامه فيه وقاحة، وتنفر منه النفوس وتبغضه وتلعنه، مع أنه فعل كل شيء من أسباب الزينة الظاهرة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولباس التقوى ذلك خير. وفي الحديث الدعاء اللهم زيننا بزينة الإيمان جعلنا هداة مهتدين. لكن من صرف الله قلبه لا يحس بهذه الأمور ولا يعرفها، لا يعرف إلا الزينة الظاهرة، إذا أراد يروح للعزيمة ولا زواج ولا كذا حلق لحيته وأسفل ثيابه أو صبغ في الشارب يمكن يصبغه بالأسود ويتظاهر بأنه ابن 25-30 وقد يكون ابن 70 وأكثر، هذا فتنة. والمرأة أشد، تلبس الكعب العالي الثياب الضيقة والعارية تترمص تطيل الأظفار وتصل الشعر، أشياء كثيرة غير عمليات التجميل التي تنفق في أموال طائلة، كل هذا من الفتنة وتزيين الشيطان والاعتراض على قدر الله وعلى قسمة الله تبارك وتعالى. حتى عند الحاجة ما يجوز فعل هذه المحرمات، يعني لا تجوز إلا عند الضرورة، وذلك المؤلف ذكر الحديث حديث اسماء وفيه حاجة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص بذلك. وعنها رضي الله عنها امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني زوجت ابنتي فتمرق شعر رأسها، صابها مرض الحصبة، يعني الحصبة بثور حبوب تخرج الجسد مع حرارة فتسبب في تساقط شعر هذه البنية صغيرة، تساقط شعرها وهي ستتزوج. في بعض الروايات وزوجها، هنا قال وزوجها يستحسنها، يعني يريد أن تكون حسنة، وفي ضبطت وزوجها يستحثها، يعني يستحث الأم أو يستحث البنت على تعجيل الدخول. فالأم صارت يعني في تردد، هل تعجل الزواج موافقة على طلب الزوج أو أنها تنتظر حتى يطول شعر هذه البنية، هذا يحتاج إلى وقت طويل. فأرادت أنها يعني تفعل شيئا وسطا، أنها تعجل الزواج وتصل الشعر حتى تظهر البنت مظهر جميل وحسن أمام الزوج. فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أفأصل يعني شعرها يا رسول الله، فنهاها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في هذا مع وجود الحاجة، هذه امرأة عروس ويعني من الأفضل أن تظهر بالمظهر الجميل أمام الزوج حتى تحصل محبة والمودة. وكما يعني هو معروف أول ما يدخل الزوج بزوجته إذا ارتاح لها استنسحب هذا وصار سببا في دوام حسن العشرة والمحبة، وإذا نفر منها من أول يوم قد يكون سببا للنفور الدائم. فتحرص المرأة على أن تكون في أحسن منظر أول ليلة يدخل بها الزوج، هذا شيء معروف. ومع ذلك لم يرخص عليه الصلاة والسلام في ذلك. في الحديث الآخر قال عن عائشة رضي الله عنها جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها، يعني سقط بمعنى الأول، فتمرط أو تمرق يعني تساقط، فأرادوا أن يصلوه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. بعض الناس يقول المحرم هو الذي يدوم كالتفليج والوشم والنمص يطول، وأما الشيء الذي يوضع ويزال هذا ما في شيء، لكن هذا يعني التقسيم أو هذا التقعيد منتقض، لأن الوصل يطول ولا ما يطول؟ ما يطول، تضع الوصل في لحظات وتزيله في لحظات معروف، أو باروكة تلبسها في لحظة وتخلعها في لحظة، ومع ذلك حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. لبس العدسات الملونة اختلف فيه العلماء المعاصرون، منهم من قال إنه أشبه بالمكياج وتحمير الخدين والشفتين والكحل، لأنه شيء يوضع ويزال عن قرب، ولكن هذه ليست قاعدة يعلل بها، أنها منتقضة بالوصل. وبعضهم قال يحرم لأنها أشد من الوصل في تغيير خلق الله ولا لا؟ امرأة عيونها سوداء ولبست عدسات خضراء، كيف يكون التغير؟ كثير جدا، ها؟ تغير كبير جدا، لأن أجمل ما في وجه العينان. فإذا غيرت اللون تغيير واضح من أسود إلى أخضر أو أزرق، تغيرت تماما. حتى بعض الناس إذا صارت بشرة المرأة بيضاء ولبست عدسات خضراء أو زرقاء صارت كأنها من جنس آخر، يعني يقولون ما شاء الله أنت كأنك أوروبية. هؤلاء عيونهم في الغالب خضر أو زرق، فهذه انتقلت نقلة من جنس إلى آخر، من جنس العرب إلى جنس العجم. فهذا يعني أشد منكم من تغيير. أي أشد هو للوصل، ما في مقارنة، هذا أشد بكثير. وما في علة، العلة يقول لك أنه يزول عن قرب، الوصل يزول عن قرب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما علل بطول المدة ولا قصرة، علل بإيش؟ بتغيير خلق الله، لأنه نهى عن أشياء معينة ثم ذكر العلة. يعني الله النامص والمصات والمتفلجات والواشمات المغيرات، المتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. إذن كل ما في تغيير لخلق الله فإنه يدخل في الحديث، لأن هذا ليست أحكاما غير معللة، أحكام معللة بعلة منصوص عليها، فما كان مثلها أو أشد فإنه يأخذ الحكم. لكن الكحل يجوز لأنه جاء في الحديث، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه المرأة المحاد. يتسامح فيما يسمى مثلا بالروج اللي يكون في الشفتين، يعني ما زال النساء المسلمين يفعلونه بلا نكير، حمرة يسيرة على الخدين، هذه يتسامح فيها. قالت أم سلمة كنا نصفر وجوهنا من الكلف بعد الولادة، يعني المرأة إذا ولدت بعد الحمل يكون في كلف في الوجه، يعني سواد في الوجه، قد نصفر يعني تصبغ هذا السواد بشيء أصفر حتى يزول هذا المنظر. وهذا يفعله نساء الصحابة ولم ينكر. فإذن يعني الأشياء البسيطة، لأن الدين وسط، لا يمنع الزينة بالكلية، إن الله جميل يحب الجمال، ولا يفتح الباب على مصراعيه حتى يصل إلى تغيير خلق الله. نقول الكحل المحمر الشفايف ذا والخدين يسير معقول، هذا جرت به العادة ولا بأس به. أما إذا زاد وغير شكل هذه المرة فإنه يدخل في التحريم. الحاجة التي لو تركها ما يصل عليها شيء، يعني ما يترتب عليه موت ولا تلف عضو، حاجة يمثلون لا يقولون الضرورة القوت، والحاجة مثل الشاي والقهوة والفاكهة وما شابه ذلك، هذه حاجة الإنسان نفسه تميل وتطلب هذه المشروبات، لكن لو تركها ما يصل عليه ضرر، لكن لو ترك القوت مرض أو مات. هذه معنى الفرق بين الحاجة والضرورة. مثل إنسان مرض صابته الزائدة، العملية وش حكمها؟ وش تعتبر ضرورة؟ لأن لو ما سوى العملية هذه في الغالب أنه تنفجر ويموت. لكن إنسان فيه أشياء بسيطة ويريد أن يعني يتعالج زيادة، ولو تركها مشت ما ضرت. فالحاجة النفس تطلبها وتلح عليه في طلبها، ولو تركها لم يضره ذلك. لا، حتى لو سقط ولم يخرج لعن الله الواصلة والمستوصلة. وسؤال الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة أصابها نسأل الله العافية السرطان، وصاروا يعطونها الكيماوي وسقط شعر رأسها، فقال هل قيل له هل يجوز تضع الباروكة إذا ذهبت للزواج أو عزيمة؟ قال لا ما يجوز. قالوا هذا إزالة تشويه. قال لا، الشعر جمال، تستطيع أن تلبس الخمار وتذهب بالخمار، ونساء السابقين كان أكثرهم يحضرون بالخمار، لكن نساء العصر توسعوا في الزينة، صارت مباهات وتنافس، كأن اختبار جمال، كل واحدة حريصة على أن تكون أجمل واحدة في هذا الحفل، تأتي بكل ما تستطيع من اللباس والمكياج وأشياء جيش من الزينة، كل واحدة يمكن ما تجي للحفل لو دفعت 4,000-5,000 ريال، وإذا راحت الحفل آخر ما تلبس الثوب الأول، سبحان الله، ثوب 1,200-1,500-2,000 جديد، تقول لا ما أشوف، ما أنا ما ألبس هذا لأنه شافوه في الحفل الأول، سبحان الله. طب أنت بنت الملوك، إذا شافوه الملوك يمكن يلبسون الثوب أكثر مرة. تخيل لو رجل اشترى بشت ب1,200 ريال ولبسه مرة في عزيمة وبعدين صفته ورماه، يلبس البشت قال لا شافوه، مش يقول عننا مجنون، مجنون البشت يلبس يمكن 10 سنين ويلبس، فكيف مرة واحدة قال لا راح يلبس بشت ثاني؟ شوف يعني، لأنه صارت تنافس تلح المرأة على زوجها، ربما زوجها يكون راتبه كله 6,000-5,000-7,000 وشرى له فستان ب1,200، وإذا شرى فستان ب1,200 لازم يشري معه عزك والله يسمي جزمة بلون الفستان وشنطة بلون الفستان ومكياج عند الكوفيرة 500-600، جمع لي والله واحد يقول أنا حسبتها ما راح زوجتي إلا ب4,000 العرس، سبحان الله 4,000، يقول شي قال فستان ونعاق وجزمة وشنطة ومكياج عند الكوفيرة وطقم ذهب، طقم ذهب 1,000-1,200، جمع على 4,000 ريال. طيب هذا زوج واحد، طيب إذا صار في زوج ثاني وزوج ثالث، يعني في العطلة 3 زوجات 4 زوجات، كم بيدفع؟ يدفع له 15,000-16,000، وإذا كان عنده بنات كبار ميزانية، يعني بعض الناس يهرب إذا جاءت العطلة، هرب يقول ما كذا يسافر ولا يروح من الميناء عشان يقول الله فلان مسافر مو موجود، يقول ما استطيع، عنده 3 بنات 4 بنات كبار والأم بيجهزهم 10,000 أقل شيء وراتبه على قد الحال، وما فيه ضغط، ما يمكن تروح بثوب سبق أنه لبس يوم الحلال، قلت لا لا أنا أصير شاذة بين الناس. شوف المبالغة في الكبر والفخر والمنافسة، صلى الله العافية. الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال لا، لعن الله الواصل المطلوب، هذه حاجة وليست ضرورة، هذه حاجة ليست ضرورة، ضرورة لو أنه مريضة ولو لم تصل ماتت ولا زاد المرض، هذه حاجة زينة فتلبس الخمار وتروح. كل نساء الأولين كانوا يذهبون بالخمار ويرونه ما في شيء، المرأة ما تضع ثيابا إلا عند زوجها، عند المحارم عند النساء تأتي مستترة تبدي ما يظهر غالبا وجه الكفين والقدمين، لكن بدأوا يتوسعون شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى ما هم عليه اليوم. وعندنا هنا ولا في الخارج وصل ما وده أمر، كشف الأفخاذ وكشف الصدور والظهر والشعر وشياء، نسأل الله العافية. مكلف إذا كانت مكلفة، وحتى الصغير دون التكليف ما يأثم وليه، لما أكل الحسن رضي الله عنه تمرة من الصدقة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال كخ ارمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، فيجب على ولي الصغير أن يمنعه مما حرم الله. وعن عبد الله أي مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. الوشم كما هو معروف يعني يؤتى بإبرة، أولا ترسم رسمة على موضع من البدن، ثم يؤتى بإبرة ويخرق الجلد، تغرز بالجلد ويخرق ويخرج دم، ثم يحشى بكحل أو بشيء ويخضر المكان ويبقى ما يزول، يعني هذا الكحل يتغلغل في البشرة فتبقى هذه الرسمة باللون الأخضر ثابت، هذا معروف يفعل أحيانا تحت الشفة السفلى، يوضع في العضد، يوضع في الذراع، في الذراع، في أي مكان من البدن. والعلماء يقولون إذا تاب منه واستطاع أن يزيله بدون ضرر عليه واجب عليه أن يزيله، وإذا كانت إزالته فيها ضرر وفيها ألم شديد فإنه يتوب إلى الله ولا يضره، وإن أزاله فهو أفضل. إذا أزال بعملية جراحية أو ما شابه ذلك فهو أفضل، لكن إذا شق عليه مشقة شديدة وتاب توبة صادقة فلا يضره بقاءه مع التوبة لأجل شدة أو يعني شدة الألم أو صعوبة الإزالة. هل أو هذا الأول عن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تفعل بغيرها والمستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها، والنامصات والمتنمصات، النمص هو إزالة الشعر من الحاجبين. اختلف العلماء في إزالة شعر الوجه، كثير منهم يلحقه بالنمص، نتف شعر الخدين، شعر الشارب إذا كان خفيفا، أما إذا كثر واسود أو طلع شعر في اللحية هذا خلاف الأصل، هذا تشويه فيزال، يجوز إزالة التشويه. كمن ولد وله أصبع سادس يجوز أن يزيله لأن هذا خلاف الأصل، تشويه فيجوز إزالته. ودليل ذلك أن أحد الصحابة رضي الله عنه قطع أنفه فاتخذ أنفا من ورق أي من فضة، ثم أنتن فاتخذ أنفا من ذهب فأزال التشويه، لما قطع أنفه صار منظر مشوها فوضع أنفا صناعيا لإزالة التشويه. فهذا دليل على أنه إذا كان الشيء خلاف العادة ومشوه فإنه يجوز تغييره. شعر أسود كثيف في وجه المرأة تزيله، أصبع سادس يزال، سن زائدة تخلع، بعض الناس يطلع له أسنان في الجوانب الزائدة خارجة هذا يخلع، مثلا طلعت أسنان مائلة مشوهة تشويه واضح يجوز أن يوضع لها تقويم وتعاد إلى مكانها، هذا كله لا بأس به لأنه إزالة تشويه. ودليل حديث الصحابة اتخذ أنفا من ورق، حديث رواه أبو داود سند صحيح، فهذا أصل في جواز إزالة التشويه. والنامصات والمتنمصات يعني منهم من فسره بشعر الحاجبين فقط، ومنهم من عمم وأدخل فيه شعر الوجه، فالأحوط المرأة أن تترك شعر الوجه إلا إذا كان مشوها أسود غليظ هذا يجوز أخذه. والمتفلجات ونفس الشيء، النامصة التي تفعل هذا بغيرها، المتنمصة التي تطلب من غير أن يفعل بها، والمتفلجات. ما هو التفليج؟ هو إيش؟ أيوة، يبرد ما بين الأسنان حتى تتفرق، يعني يجعل فرجات بين الأسنان الأمامية. لماذا؟ من أجل أن تظهر بمظهر الشابة، لأنه غالبا هذا التفليج يكون في الصغار السن، وإذا كبر إنسان تقاربت الأسنان وتلاصقت، فهذا يعني منظر الشباب أو الشابات. فقد تفعل المرأة الكبيرة تتظاهر بأنها صغيرة فتفعل هذا التفليج. والمتفلجات للحسن، هذا هو العلة في تحريم هذه للحسن، أما إذا كان للضرورة إزالة التشويه فلا يدخل في التحريم، المحرم ما كان لطلب الجمال وليس فيه تشويه في أصل الخلقة. المغيرات خلق الله، إذن الضابط للحسن والعلة تغيير خلق الله تبارك وتعالى. قال فبلغ ذلك امرأة بني أسد يقال أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فقال عبد الله رضي الله عنه: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حديث أوله كان موقوفا عن عبد الله قال لعن الله، ثم بين عبد الله رضي الله عنه أنه مرفوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنهن. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوح المصحف فما وجدته، يعني ظنت أنه منصوص عليه. وابن مسعود يقصد مقصد آخر، أنه فيما يدل عليه. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذا أمر من الله، لأن الله سبحانه وتعالى أحال العباد على السنة، فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فهو أمر من الله، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته. إذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كما أمر به الله عز وجل، لأنه يأمر بأمر الله، فلا فرق أن يأتي القرآن أو نصا أو في السنة. فقالت المرأة: فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك، فإني أرى شيئا من ذلك على امرأتك الآن. هذا يدل على أن المعلم والداعي والناهي يجب عليه أن يبدأ بنفسه وآل بيته، لأن الناس سينظرون إليه نظرا دقيقا، يبحثون يدورون عليه الزلة، هذه طبيعة البشر، عشان يسقطونه يقولون: علم نفسك، أنت أصلا ما أنت بصادق، لو كنت صادق بدأت بنفسك وبديت بأهل بيتك. فحتى يكون له مصداقية ويقبل منه لابد أن يبدأ بنفسه وأهل بيته. وكان عمر رضي الله عنه حريصا على هذا غاية الحرص، كان إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء دخل بيته وجمع أهله وقال لهم: أمرت الناس بكذا أو نهيت الناس عن كذا، والله لا يفعله أحد منكم إلا أضعفت عليه العقوبة، فإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم. وكان رضي الله عنه يتوعد أهله أشد من الأجنبي، لأن الناس يقتدون بهم ويقولون: الله هذه زوجة عمر، إذا ما في شيء كيف ينهانا وزوجته عنده في البيت وما ينهى. لكن بعض الناس نسأل الله العافية يغلب على أمره، يكون ضعيف الشخصية والزوجة قوية وشديدة وسيئة الخلق فتفعل ولا تبالي به، ويقع في حيرة: هل يطلق هذه المرأة بعد سنين وبعد ما جاءه أولاد، ويحصل تشتيت للأولاد، وربما يكون يحبها وقد عاشرها سنين ولا يستغني عنها، فهو بين نارين: إما أن يطلق شتت الأسرة وربما يفسد الأولاد ببعدهم عن الأب إذا صاروا مع الأم، أو بعدهم عن الأم ما في أحد يلاحظهم في البيت، فتكون المفسدة أضعاف التي هرب منها، فيبقى حائرا، يأمرها فلا تأتمر، ينهاها لا تنتهي، ولا أمامه إلا الطلاق، والطلاق فيه مفاسد أكبر، فيقع في حيرة. وهذا يعني هذا حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام في البداية، هذا الآن وقع في حيرة لأنه قصر في البداية. النبي عليه الصلاة والسلام من البداية قال: فاظفر بذات الدين، تربت يداك، سماه ظفر، فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني تحريص، يعني إذا فاتتك ذات الدين كأنك ألصقت يدك بالتراب من الإفلاس، فاتتك غنيمة عظيمة. فالإنسان إذا قصر وخطب امرأة وليست متدينة وبهره جمالها أو مالها أو نسبها وتساهل، فإنه بعد ذلك سيقع في ورطة قد لا يستطيع الخروج منها. وهي كما هو كما يقال هرمي، هذه تجر هذه الغلطة الأولى تجر غلطة ثانية وهكذا. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن عند النسائي، قال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني لو مسات ما تقول شيء، كبيرة هذه مصيبة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: طلقها، ما فيها خير، طلقها. معنى النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو اللي أخبر أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، والحديث فيه خلاف من يحسنه، فقال طلقها، هذا شيء كبير. فماذا قال الرجل؟ قال يا رسول الله إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال استمتع بها، شكر الله، ما فيه يعني ارتكاب خف الضررين لدفع أعلاهما، لأن الرجل تعلق قلبه بهذه المرأة وحبها حبا شديدا ولا يطيق فراقها. إذن هذه ورطة، وهي امرأة مصرة على المعصية، ينصحها ما في فائدة، يضربها ما في فائدة، يهددها ما في فائدة، يهجرها ما في فائدة، ماذا يصنع؟ ورطة. وهذه المرأة ستفسد الأولاد، هذه مشكلة أخرى. يعني تراها البنت وهي ما ترد يد لامس وعندها انحرافات، البنت في الغالب ستقتدي بالأم، والأولاد كذلك الذكور تأثرون بالبيت، فيكون بيت فاسد بسبب الخطأ الأول حينما تساهل في خطبة ذات الدين. فالمفروض الإنسان من البداية يؤسس بيته على أرض صلبة، ويسأل الله التوفيق، يحرص غاية الحرص على أن يبدأ حياته حياة صحيحة من أول لبنة. هذا مثل يبني بيت، تساهل في الأساسات وبنى، وصل الدور الخامس والسادس والسابع تصدع البناء، ماذا يصنع؟ لازم يهدم البناء ويبني من جديد. يعني هو اللي تساهل في الأساس، يعني مشى الأساس ثم بان العوار بعد ذلك. أسأل الله العفو والعافية. فعبد الله رضي الله عنه يعني ما صدق هذه المرأة، قال اذهبي فانظري، كأنه واثق من امرأتي يعرفها تماما، اذهبي فانظري. قالت فدخلت على امرأتي عبد الله فلم ترى شيئا. يعني سبحان الله، كأنها يعني توهمت أو أخبرت، أو يعني بعض الشراح قال فعلته امرأة عبد الله يعني قبل، ثم نهاها عبد الله فتركته، عشان يجمع بين أطراف الحديث أن المرأة رأت هذا مثلا بالأمس أو قبل أمس، وتقول الآن يعني كأنه الآن يعني وقت قريب، ولا ما في شك. وهي تكلم عبد الله ليست المرأة حاضرة حتى تراها الآن في نفس اللحظة، لكن كأنها تقول أنه موجود إلى الآن، لأن شافته أمس أو قبل أمس. وعبد الله رضي الله عنه لما علم به نهاها فانتهت، فعرف أنه ما في شيء، وربما فعلته خطأ وقبل أن تعرف مثلا، فلما علم عبد الله تركته. فمحتمل، هذا محتمل، محتمل أنها توهمت أو أخبرها أحد خبر غير صحيح، فيبعد أن امرأة عبد الله تفعل شيئا من الوصل أو النمص. وجاء في صحيح مسلم أن أناسا جاءوا إلى بيت عبد الله استأذنوا بعد صلاة الفجر، فأذن لهم أقبل يسبح، وأذن لهم فلم يدخلوا، انتظروا عند الباب، فأرسل إليهم الجارية فقالت ادخلوا مرة ثانية، فدخل. قال ما منعكم أن تدخلوا حينما أذن لكم؟ قالوا لا، إلا أننا ظننا أن بعض أهل البيت نائم. إيش قال عبد الله؟ قال ظننتم بآل أم عبد غفلة، يعني اللي هو وامرأته ومن في البيت يذكرون الله كل يوم بعد صلاة الفجر يطلع الشمس، هل يمكن أن تروح تتسوي نمص ولا وصل ولا تفليج ولا عيد كل بعد؟ ظاهر أن هذه امرأة توهمت أو أخبرت خبر غير صحيح. فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا، فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. يعني الأكثر العلماء على أنه المراد بقول لم نجامعها يعني إيش؟ يعني طلقتها وما اجتمعت معها في بيت، أنه ما يمكن يجتمع مع امرأة ملعونة، هذا في لعن ليس بالأمر الهين. صلى الله عليه وسلم. في كتاب جيد لسانه أراد يتوسع في هذا الباب، مساءلات للشيخ عبد العزيز بن باز، مجموعة أطباء أوردوا على الشيخ أسئلة حول عملية التجميل وكذا، وأسئلة كثيرة والشيخ يجيب عليها. فهذه فيه كثير من الأمور الواقعة اليوم. مثل تنفيق الشفايف والخدين وتعديل بعض الأمور الأنف وكذا، وأشياء كثيرة من عمليات التجميل التي تفعل اليوم، لأن توسع الناس توسعا عظيما في هذا الباب، نسأل الله العافية، لضعف الدين ولحب الزينة من جهة النساء، فتسارعوا في هذا بشكل عجيب، حتى صار في أضرار وأمراض وبلاء ومشاكل بسبب هذه الأمور، ومثل إزالة الشعر بالليزر وأشياء كثيرة. فهذا الكتاب جيد، يعني هو ما أدري عنوانه بالضبط، لكن مسائل مساءلات للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حول الأمور الطبية يتعلق بتجميل المرأة وهكذا. هذا كتاب طيب، واحد قرأه يجد فيه شكل، لأنه يشكل هذه الأمور، فيها إشكالات كثيرة، هل يجوز كذا، هل يجوز كذا، هل يجوز، وش الدليل، ما ذكر في الحديث، وش الضابط، وش الفرق بين الحلال والحرام. لكن القاعدة أنه ما في تغيير خلق الله، وليس في ضرورة لطلب الحسن، ليس لإزالة ضرورة، تغيير خلق الله لأجل الحسن، هذا هو الضابط. أما إذا كان ليس في تغيير واضح فهذا ما يدخل، أو كان للضرورة ليس للحسن، مثل إزالة الصبع زائد أو السن زائد أو ما شابه ذلك، هذا تغيير تشويه غير طبيعي، هذا ليس للحسن، هذا للضرورة. فعندنا هذا هو الضابط، تغيير وللحسن لا للضرورة. وبعد ذلك تختلف وجهات نظر العلماء، هل يدخل أو لا، مثل الكعب العالي هل يدخل أو ما يدخل، بعض العلماء يحرمه، يقول الكعب العالي في تغيير خلق الله، المرأة قصيرة وتلبس كعب عالي، يعني قرابة يصل لعشرين سنتي أو 15 سنتي، يعني هذه مسافة طويلة، والطول يفرق 10 سنتي 15 سنتي تفرق، يظهر الطول الواحد لو يرتفع على صور أصابعه كم الفرق، كما يجي 15 سنتي يظهر طويلة، وإذا نزل تغير. فهذه مرة تلبس كعب عالي جدا مع ما فيه من اختلاف المشية، يعني ما تمشي مشية طبيعية بالكعب العالي، مشيتها تتغير تتمايل وتتغير المشية، وربما يكون فيه أضرار أيضا لأنه ليست مشية طبيعية، فلو كثر المشي عليه قد يكون فيه أضرار صحية في العمود الفقري وكذا، فهو معرضة للضرر. فهذه عدة أشياء، تغيير خلق الله، لأن ظهرت طويلة، تظاهرت بأنها طويلة وهي قصيرة، فهذا أيضا يدخل في هذا المعنى لأنه ليس ضرورة وفي تغيير خلق الله. لكن النساء يعني اليوم لما استمرعوا الجمال وتعودوا عليه يستنكرون أشد الاستنكار، أنت متشدد وأنت متزمت وأنت تعقد الناس، كل الحريم يفعلون وكل الناس يفعلون، هذا يعني لا يقدم ولا يؤخر. مثل حين الرجل لو يخفف لحيته مثلا، لو قلت يا أخي ما يجوز، يهب عليك يقول يا أخي ما فيها شيء، وكل مشايخ طلبة علم وابن عمر ويجلب عليك. فليس العبرة بما عليه الناس، التصوير لا تجي تنكر على الناس اليوم كثرة الصور، كان يخلونك حديث المجالس، فليس العبرة بما اعتاده الناس، المرجع إلى النصوص الشرعية، رضي الناس أم كرهوا. وعن سعيد المسيب قال قدم معاوية رضي الله عنه المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، قال في الحاشية هي شعر مكفوف بعضه على بعض، فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. الزور يعني الكذب، تتظاهر بأن شعرها كثير وليست كذلك، هذا كذب. وعن رضي عنه قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة. قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. الآن موجود اليوم، إذا رحت الكفيرة ماذا تصنع؟ إذا سوت لها التسريحة كما يقولون، تأتي بحشوة من قطن أو قماش أو كذا، تضعها فوق الرأس ثم تلف الشعر عليها، فيظهر شعر الرأس كبيرا كأن شعر المرأة كثير جدا، والحشوة من الداخل ما تبين، ليشوف يحسب الشعر كثير تجمع حتى صار بهذا القدر. هذا فيه تكثيل الشعر وفيه رفعه فوق الرأس، هذا فيه نصياتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. يعني لو كان شعر المرأة كثيفا ورفعته فوق الرأس هذا حرام، فكيف إذا كثرته ورفعته؟ يجمع بين أمرين محرمين، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب النساء الكاسيات العاريات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر، يعني سياط طويلة ومتينة ضربها مؤلم كأذناب البقر، يضربون بها الناس، أمراء الظلم والجور يضربون الناس بدون سبب. فهذا الصنف الأول ما فيه من الظلم والعسف والعدوان على الناس. وإذا كان الظلم بأشد من الضرب كأخذ الأموال والسجن والفصل من الوظائف بدون حق، هذا باب أولى أعظم وشد. أيهما شد؟ واحد يضربك صوتين وتمشي، ولا يفصلك من وظيفة بدون سبب، ولا يستنك لأنك أنكرت منكر وقلت كلمة حق، أو يأخذ من مالك بدون حق، هذا أشد. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر فما زاد فهو أعظم وأشد. يعني هذا إشارة إلى ظلم الحكام، أنه سيأتي حكام ظلمه يعسفون الناس بالضرب، وما زاد عليهم باب أولى، الضرب والسجن أو الفصل أو ما شابه ذلك بدون وجه حق. ونساء ولم يكونوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، وبعده الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم خلافة النبوة، فهذا جاء بعد الخلفاء الراشدين، بدأ الظلم وبدأ العسف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنصار ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذا جاء بعد الخلفاء الراشدين، بدأ ظلم الحكام. ونساء كاسيات، كاسيات عاريات. ما معنى كاسيات عاريات؟ هذا فسر بثلاثة تفسيرات. الأول لبس القصير، كاسية في بعض البدن وعارية في البعض الآخر. الثاني الشفاف، كاسية وهي عارية في نفس الوقت، لأن عليها ثياب لكنها تشف، كاسية عارية. الثالث الضيق الذي يحدد حجم العورة، فهي كاسية وكأنها عارية في نفس الوقت، مثل لبس البنطلون والبلوزة الضيقة وعموم الملابس الضيقة، هذه كاسية وعارية في نفس الوقت لأن بدنها ظاهر كأن ليس عليها ثياب. كاسيات عاريات مميلات مائلات، فسر بالميل الحسي وفسر بالميل المعنوي. الميل الحسي أنها تتمايل في مشيتها كاللي تلبس الكعب، أو تتمايل من باب الدلع وإغراء الرجال. وفسر بالميل المعنوي، مائلات عن الحق، كله يدخل في الحديث سواء معنوي أو الحسي. مائلات مميلات أي يميل قلوب الرجال إليهن بما يظهرن من المحاسن والمفاتن. هذا لا شك أنها معول هدم في المجتمع، لأن أشد خطر على الرجل المرأة، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فعسى الرجل أن يسلم مع بعدي عن المرأة واحتجاب المرأة، ف فكيف إذا تبرجت وخرجت وصارت تغري وتفتن؟ من يصبر على هذه الفتنة؟ ما يصبر إلا قلة، نسأل الله العافية. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ترفع شعرها تضعه فوق الرأس، تظهر كثرة الشعر وحسنه، ويرى حتى لو عليها خمار يبدو هذا الشعر مرتفعا كأسنمة البخت. البخت نوع من الإبل لها أسنمة كبيرة تميل من الشحم، لأن السنام إذا كثر فيها الشحم ارتخى ومال، هذا يدل على عظم السنام لأنه ما يميل حتى يكبر كثيرا ويرتفع كثرة الشحم حتى يميل. إذن الشعر تضع المرأة على الرقبة، كثير من النساء تجمع شعرها وتضعه على الرقبة، يعني على أسفل الرأس على الرقبة، يريحها من الحر وكذا، لأن الشعر إذا صار دائما مفلول يكون يعني فيه شيء من الحر والمشقة، فإما أن تجدله أو أنها تلفه وتجمعه وتلفه تحت الرقبة، هذا ما يضر مدام أنه ما يبين. إذا لبست الخمار أو العباءة ما يظهر، هذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، يكون في أعلى الرأس حيث أنه يرى حتى لو لبست الخمار. هذا معروف يسمونه بعض الناس الكعكع، تحط له زنقور في أعلى الرأس. لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها، وعيد شديد والعياذ بالله، وإن ريح لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، ورد في بعض الروايات عند البخاري لا يوجد مسيرة 40 سنة، وهذه ما تدخل الجنة ولا تجد ريحها، لكن ليس على سبيل الخلود في النار، لا، هذا وعيد أنه في ابتداء العمر حتى تطهر إن لم يغفر الله لها، ثم مالها الجنة إذا كانت موحدة. باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع، يعني يظهر الشبع، وليس مراد الشبع الحسي بالطعام، لا، الشبع من المال في اللباس في الأثاث في المركوب. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، أي كذب، يعني هذا يدل على أنه لا يجوز إنسان أن يتظاهر بأنه غني وهو ليس كذلك، يلبس لباس الأغنياء، أو يتظاهر بأنه من الزهاد وليس كذلك، يلبس لباس الزهاد أو لباس العلماء، يتظاهر بأنه عالم وليس كذلك، أن هذا كذب، كأنه يقول للناس بلسان حاله، يقول أنا عالم لأنه يلبس لباس العلماء، أو أنا من التجار لأنه يلبس لباس التجار، ولو فتشت عنه لوجدته قد تحمل دينا أو استعارها من شخص ويتظاهر بأنه من التجار وليس كذلك، أو يلبس ثياب رستة لباس الزهاد متواضعين وهو ليس كذلك، فهذا كله تشبع بما لم يعطى فهو كذب كلابس ثوب يزور، ولا سيما إذا كان في محظور ثاني. الزوجة الآن اللي تظاهرت بأن زوجها أعطاها، في كذب وفي مضرة أخرى، أنها تحرق قلب الجارة والضرة وتفسده على زوجها، إذا رأت على الزوجة لباس جيد تقول زوجي اشترى لي، وهي كاذبة، ماذا ستفعل الضرة إذا جاء الزوج؟ ستنط في حلقة، ليش تعطي فلانة كذا ولا ما أعطيتني، وإذا قال لا ما أعطيتها قالت لا تكذب علي، لأن كذب على الزوج يجوز، فهي اللي قالت لي وأنت، فتحصل مشاكل وإفساد للمرأة الثانية على الزوج، هذا في مضرة ثانية. أي لو قال قائل بعض الناس إذا أراد يتزوج ليلة الزواج يستعير بشت جيد، يستعير سيارة جيدة ويذهب بالبشت والسيارة أمام الناس، تظاهر أنه له السيارة والبشت هذا له، هل يدخل الحديث ولا ما يدخل؟ هذا موجود واقع، ما إيش رأيكم؟ والذي عرف عرفا زالت العلة. أيوة، نقول صحيح، لأن لابس ثوب يزور إذا كان عرفا عند الناس أنه يستعير يستلف، إما يستأجر أو يستعير من صديق أو قريب ما في شيء، لأنه الناس عارفين. لكن يقولون هذا يعني من باب تقدير أهل الزوجة، واضح أنه يجي بمنظر مناسب، حتى لو جاء بدون بشت وقال أنا ما عندي، قال يا أخي كان استلفت من جارك من صديقك من أي واحد، قال والله كل أصدقائي ما عندهم بشوت، شو يقولوا له؟ يا أخي كان استأجرت، يأجر بشت 100 ريال 200 ريال ليلة واحدة، كان استأجرت عشان تجي يعني بمنظر لائق. هذا في تقدير لأهل المرأة وإظهار يعني أنه مهتم ويعطي المقام حقه. وإذا جاء بلباس دون مع يعني أنه يستطيع، فإنهم يفسر بأنه لم يهتم ولم يقدر أهل الزوجة، فيكون فيه غضاضة عليهم. زوج واحد ما اهتم ولا قدرهم وخالف العادة والعرف. إنسان مثلا بيخطب جمعة ما عنده بشت وأعاره الإمام، نفس الشيء، لأنه هذا ليس تظاهر بلباس العلماء، له الآن في مقام خطبة وجرت العادة والعرف، له أصل في الشرع أن الخطيب يلبس البشت، فهذا استعار بشت ولا بيسوه خطب، ما في شيء، أن المقام يقتضي هذا. لكن كونه يستعير ويلبس دائما والناس ما يدرون، يظنون أنه من الأغنياء ويحترمونه ويقدرونه، إذا دروا حسابه مصفر مش يقولون يستهزوا به، يسقط من عيونهم، أخ ستروا يضحك علينا ونتظاهر أنه كنا نحترم ونقدر، والرجال لا شيء، يستعير مرة من هنا ومرة من هنا ويتظاهر أنه من الأغنياء، وإذا دخل قهموا له الناس وقدروا واحترموه، إذا عرفوا سقط من عيونهم، ربما يؤذونه وينتقمون منه لأنه وهمهم أنه رفيع ووجيه، وليس كذلك. الناس يعني في فطرهم استبشاع هذا وأنه كذب ما له داعي. يعني أحيانا هذه مسألة دقيقة، السيارات أحيانا يكون عليها رقم ورمز يدل على أنها فخمة، مثل مرسيدس وغيره وكذا، 500 وكذا و200، والمنظر واحد يعني الصناعة واحدة بس فيها الرمز هذا، فيجي واحد يشتريها ويلزقها ورسيه، هذه مثلا 200 ألف والرقم العالي 500 ألف، وشاري الرخيصة وحاطة هذه تدخل لما تدخل، هذه تدخل. على بعض الناس يعني ضعيف العقل، يعني تظاهر أنه الشارة السيارة الفخمة على الدوام يعني، والناس ما يدرون، إذا رأوها يعني هابوا أنه اشترى السيارة الغالية، وليس كذلك. هذا يدخل متشبع بما لم يعطى، يعني على سبيل الكبر وظهار الفخر حتى يقدر وحتى يحترم، والناس لا يدرون. أما إذا عرفوا جرت العادة فهذا ما حد يذمه، بالعكس لو تركه للامه، فيعني تضح الفرق بين هذا وهذا. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. وختاما نذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تواضع أحد لله إلا رفع، كل من تواضع رفع الله. وفي الحديث في السنن: من ترك رفيع الثياب وهو يقدر عليه كساه الله تبارك وتعالى من حلل الجنة ما شاء. يعني يشوف الفضل، هو يستطيع ويترك تواضعا لله، يكسوه الله من خيره من حلل الجنة ما شاء، جزاء من جنس العمل. ترك الزينة تواضعا مع القدرة، الله عوضه بزينة الجنة، مع أنه مباح له يقدر عليه ولباس حلال، لكنه تركه تواضعا. وفق الله الجميع محمد ورضا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. يعني حواصل الطير حواصل الحمام مو بطل.